الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على المنظومة الرحبية في هذه الدورة التأصيلية الرابعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قبل العمل أو البدء بالتعليق والشرح على ما يتعلق بمسألة حيث وقفنا على باب الجد والإخوة، أنبه على أمرين نبهني عليهما أحد التلامذة، والحمد لله أن الله عز وجل رزقنا أمثالكم ممن إذا حصل منا خطأ أو سهو أو غلط أن ينبهنا. فهذا من الواجب، من أقل الحقوق عليكم، أنه إذا أخطأت أن تنبهوني عليه. التنبيه الأول أن ذكرنا في أقسام العصبات، قلنا العصبة بالنفس وهم الرجال والسيد المعتق والمعتقة، ثم قلنا العصبة مع الغير، وقلنا هم البنات مع البنين أو الأخوات مع الإخوة، ولا لا؟ إيه؟ ها؟ الإخوة؟ الإخوة مع البنات، قلنا إيش؟ عصبة مع الغير، هكذا؟ أي الأخوات مع البنات، قلنا عصبة بالغير. الصواب الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، اللي هي كان بالغير خلوها مع الغير، واللي كان بالغير خلوها مع الغير. وضحت الآن؟ العكس يعني، الثاني والثالث احنا عكسنا في التسمية فقط. يعني لو مات ميت وترك بنتا، لو ترك بنتا وابن أخ شقيق وأخت، فللبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف والباقي للابن الأخ الشقيق وليس هناك باقي، إذن هذا يسمى الأخوات مع البنات عصبات مع، إذن الإخوة الأخوات مع البنات عصبات، هذه عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. والعصبة بالغير البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، هذه عصبة بالغير، عصبة بالغير. هذا التنبيه الأول، واضح؟ طيب، التنبيه الثاني أن ذكرنا أن الأخت الشقيقة تأخذ الباقي أو تكون عصبة إذا كانت الأخوات، إذا كانت البنات ثنتين فصاعدا. الصواب لا، الصواب أن الأخوات مع البنات عصبات مطلقا، سواء كانت واحدة أو ثنتين، سواء كانت واحدة أو ثنتين، الأخوات مع البنات عصبات، في حال أن البنات وحدة أو ثنتين أو ثلاث ما لنا علاقة. وصل التنبيه؟ وضح؟ يعني لا يشترط في كون الأخت الشقيقة تكون عصبة مع الغير أن تكون هناك في المسألة بنتان أو ثلاث، بنت واحدة أو بنتان أو ثلاث فالأخت الشقيقة عصبة مع الغير، واضح؟ يمكن لنا أن نلخص ما يتعلق بالأخت، يمكن لنا أن نلخص ما يتعلق بالأخت، لأن فعلا ميراثها مشكل. الأخت الشقيقة مثلا، قلنا أولا متى تكون صاحبة فرض الأخت الشقيقة؟ إذا لم يكن هناك أصل وارث ولا فرع وارث، هذه مسألة مهمة. إذا لم يكن هناك أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، ها، فهي تكون صاحبة فرض، هذه مسألة مهمة. إذا لم يكن هناك أصل وارث ذكر ولا فرع وارث مطلقا فهي صاحبة فرض، وفرضها بشرط أن لا يكون في درجتها من يعصبها النصف إذا انفردت، والثلثان في حال أن معها من يعصبها، أختها أو أخت أخرى، وتكون هي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان في درجتها من يعصبها، اللي هو العصبة بالغير، اللي هو العصبة بالغير. مات رجل وترك أما وأختا وثلاث إخوة، كم للأم؟ السدس لوجود عدد من الإخوة، والباقي للأخت والإخوة للذكر مثل حظ الأنثي، للذكر مثل حظ الأنثي. إذا انفردت فلها النصف، الأخت ممن في درجتها وهي صاحبة فرض، وإذا كن اثنتين فما فوق فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. وتكون عاصبة مع البنات على قاعدة الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، هذه هي القاعدة. الآن ننتقل إلى درس اليوم، ما يتعلق في باب الجد والإخوة. سؤال قبل أن نبدأ في باب الجد والإخوة، هل نحن نحتاج لهذا الباب؟ لماذا؟ أحسنت. إذا نحن لا يرد علينا هذا الباب، لأن هذا الباب يرد على من يورث الإخوة مع الجد، أما من لا يورث الإخوة مع الجد فلا يرد عليه هذا الباب. ونحن إيش رجحنا؟ رجحنا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، أن الإخوة سواء كانوا ذكور أو إناث لا يرثون مع الجد، لأن الجد يرث. لماذا يرث الجد؟ سؤال. أحسنت، لأنه نزلنا منزلة الأب. هل الإخوة يرثون لو كان الإبن موجود؟ ها؟ لا يرثون بالإجماع. طيب هل الإخوة يرثون لو كان ابن الإبن موجود؟ لا يرثون بالإجماع، بالإجماع لا يرثون. طيب إذا كان ابن الإبن يحجبون الإخوة، فلماذا الجد لا يحجب الإخوة مع أن ميراث الجد سيعود إليهم وميراث ابن الإبن لن يعود إليهم؟ صح ولا لا؟ هذه مسألة ترى مهمة. على كل حال الآن ما دام صاحب الرحبية ذكرها فنفهمها، ولو يعني مثل ما يقولون من باب العلم بالشيء، ولو ما تورثون لكن نفهمه. قال رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، مثل ما سبق قبل أنه قال سيأتي التفصيل، ها؟ وحكمهم سيأتي. الآن هنا ذكر ما وعد به هناك. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعد. الجد طبعا عندهم هو الأب، أبو الأب وإن على، أبو الأب وإن على، أبو الأب وإن على. والإخوة المقصودون هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة المقصودون هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم ما لنا علاقة فيهم. قال رحمه الله: فألقي نحو ما أقول السمع، ها خليك مستمع يا عبد الرحمن، فألقي نحو ما أقول السمع عمر، فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. هي لأن المسألة صعبة شوي، فيبيك تنتبه انتباه شديدة، انتبه بسمعك نحو ما أقول، واجمع حواشي الكلمات جمعا. حواشي يعني أطراف، اجمع أطراف الكلمات حتى لا يخرج شيء عن فهمك وعلمك وانتباهتك. ثم قال رحمه الله: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. يقول اعلم بمعنى تيقن بأن الجد اللي هو أبو الأب وإن على ذو أحوال، أي أحواله متعددة في الإرث، وهذا يدل على مرجوحية المسألة. إذ لو كان الجد وارثا لكان حاله كان ينبغي أن يكون حاله حال الأب لا على مثل هذه الأحوال التي ستأتي. قال أنبيك يعني أخبرك أو أنبئك عنهن أي عن هذه الأحوال على التوالي. طبعا كلمة الأحوال والحال الأفضل أن لا تؤنث، لا تقول الحالة الأولى، تقول الحال الأولى، الحال الأولى هذا أفصح، وهي مؤنثة في المعنى، لذلك قال عنهن أي عن الأحوال على التوالي، أي يتلو بعضه المسائل يتلو بعضها بعضا، المسائل تتلو بعضها، تتلو المسائل بعضها بعضا. الحالة الأولى حط على رقم واحد، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. إذن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن الجدة يكون مع الإخوة، أن الجدة يكون مع الإخوة كأنه واحد منهم إذا كان هذا القسم لا يعود عليه بالأذى، وهو النقص، المقصود بالأذى هنا النقص. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى وهو النقص. فتارة يأخذ ثلثا كاملا، هذا اللي قلنا عليه حط رقم واحد عليه صح، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. هذه المسألة مهمة الآن. الحال الأولى أن الجد يأخذ الثلث إن كان بالقسمة عنه نازلا، إذا كان جعلناه شريكا مع الإخوة فينزل درجته أو نصيبه فنحن نعطيه الثلث كاملا، بشرط إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. إذن متى نعطي الجد ثلث الكامل؟ إذا لم يكن هناك ذو سهام، إذا لم يكن إيش هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام. ما مثاله؟ بالمثال يتضح المقال. مثاله تأملوا هذا الذي أكتبه الآن في الصبورة، يعطى ثلث المال كاملا، يعطى ثلث المال كاملا، لو مات رجل، لو مات رجل وترك ثلاثة إخوة أشقاء، تأمل معي الآن، ترك ثلاثة إخوة أشقاء وترك جدا، هل يوجد صاحب فرض في هذه المسألة؟ لا يوجد صاحب فرض، إذن مباشرة يعطى الجد ثلث المال، تكون المسألة من ثلاثة، اثنان، الثلث واحد، ثم الاثنان تقسم على الإخوة. إذن فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إذا كنا سنقسم المال راح ينزل عن الثلث فيأخذ ثلث المال كامل مباشرة، أول شيء نعطيه ثلث المال، نزلناه منزلة صاحب الفرض. إن لم يكن هناك، هذا الشرط لا تنسى، إن لم يكن هناك ذو سهام، لأن هناك إذا كان، ما معنى ذو سهام؟ يعني صاحب فرض، إذا كان هناك صاحب فرض فإنه لا يأخذ ثلث المال. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. طيب هذه المسألة واضحة أن الجد يعطى ثلث المال، هذه المسألة رقم واحد عند زيد رضي الله تعالى عنه وهو مذهب الإمام الشافعي. وتارة حط عليه رقم اثنين، وتارة حط عليه رقم اثنين، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. نعم، لو كان إيش؟ لا، إذا حطينا صاحب فرض ما تصير المسألة هذه. مثلا الآن لو حطينا هنا صاحب فرض
فنشيل رقم واحد مضطرين غصبا عنا. فمثلا لو فرضنا أن عندنا ثلاثة إخوة شقاء وجد وعندنا أم، الأم كم لها؟ سدس. في هذه المسألة عند من يمشي على مذهب زيد رضي الله عنه لا يجوز أن نعطي الجد الثلث، ينتقل للحالة الثانية الآن سيأتي. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. إذن لاحظوا الآن الحالة الثانية رقم اثنين، حال ثانية رقم اثنين، يأخذ الجد ثلث الباقي، يأخذ الجد ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، لكن بقيد، ما هو هذا؟ إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. إذا كانت المقاسمة المال على أنه واحد من الإخوة ينقصه عن ثلث الباقي فإذا نعطيه ثلث الباقي ولا نجعله واحدا منهم. فما فرضا في هذه المسألة الآن، في هذه المسألة لو قلنا المسألة من ستة والجد أحد الإخوة، صاروا كم هم؟ أربعة. المسألة من ستة واحد والباقي كم؟ أربعة وخمسة، صح، الباقي خمسة. لو قلنا في هذه المسألة سدس للأم والجد وثلاث إخوة، الباقي خمسة، الخمسة على الأربعة ما تقبل القسمة، أربعة عندنا أربعة رؤوس ولا لا؟ ما هو أقل شيء أربعة يمكن نضربه في ستة؟ اثنان، اثنان في ستة باثنى عشر، صح؟ طيب الآن نقسم سدس الاثنى عشر اثنان، الباقي كم؟ عشرة، وهم كم؟ لا، ثلاثة إخوة وجد أربعة، إذا ما قبلت القسمة معناتها في غلط. نعيد مرة ثانية، لا صح صح، أربعة هم أربعة، أربعة في وفق اثنين في ستة اثنى عشر، سدس الاثنى عشر اثنان، خمسة في عشرة كم؟ خمسة في خمسة عشرة، عشرة، إذن ما تقبل القسمة. إذن لا لا، ما في في الميراث اسمه نص، هاي تعلمها، ما في في الميراث اسمه ربع، هذا الكلام يلغى من ذهنك نهائيا. طيب ماذا نعمل؟ نضرب الأربعة، أربعة أحسن، أربعة في ستة بكم؟ أربعة وعشرين، سدس الأربعة وعشرين أربعة، باقي كم؟ خمسة، إذن لكل واحد منهم كم؟ ثلاثة من الإخوة خمسة عشر، وهو واحد خمسة. الآن تنظر على المذهب الآن، تنظر هل الخمسة يساوي ثلث الباقي ولا يساوي، انتبه الآن، خمسة هذه هل هو ثلث الباقي اللي هو العشرين ولا أكثر ولا أقل؟ أقل. إذن في هذه الحالة لا يجوز أن تجعل الجد واحدا من الإخوة. ماذا تعمل إذن؟ عويصة، ماذا تعمل إذن؟ قالوا إذا كان جعل الجد أحد الإخوة ينزله من الثلث فأنت تجعله تعطيه ثلث الباقي، فتقول المسألة من ستة واحد الباقي خمسة، للجد ثلث الخمسة. الآن هل الثلث مع الخمسة ينقسمان؟ لا ينقسمان. إذن ماذا نعمل الآن؟ عندنا سدس وثلث، فنأخذ واحد ونضرب ثلاثة وستة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، طيب سدس ثمانية عشر كم؟ ثلاثة، صح؟ ها؟ صحيح. طيب ثلث ثمانية عشر كم؟ ستة، ستة، ثلث ستة، صح؟ ستة وثلاثة كم؟ تسعة، كم الباقي؟ الباقي تسعة للجد للإخوة. الآن هو أخذ أكثر منهم ولا لا؟ هذا معنى ثلث الباقي، هذا ثلث الباقي، ترى هذا ثلث الباقي. إذن هذه الحالة الثانية، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني بعد ما نعطي السدس للأم من أصل المسألة من ستة، من أصل المسألة من ستة، ثم ضربنا ثلاثة في خمسة 15، لا ثلاثة في خمسة 15 صح، ولا ضربنا لا وفق هذه ثلاثة في ستة أخذنا أحد العددين وضربناهما اللي هو الأقل، ثلاثة في ستة 18، فله ثلث الباقي ستة. إذن المسألة هذه الصورة الثانية، تارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، مثل ما قسمنا في الأول أعطيناه خمسة صار أقل منهم، صار أقل من ثلث الباقي، فألغينا المسألة الأولى وجعلنا له ثلث الباقي. تفضل يا شيخ. لا الباقي خمسة. صح صح أحسنت. الآن ثلث الباقي احنا أخذنا ثلاثة صح، طيب ثلث الباقي، لا ثلث الباقي كم من 15؟ خمسة ويبقى عشرة الآن صح أحسنت. إذن ثلث الباقي خمسة، أيضا الآن ثلث الباقي أكثر، ثلث الباقي أكثر في هذه الحالة من العشرة، نعم أي الآن خلاص تذهب مرة ثانية تعمل مسألة أخرى تصحيح، تسمى سيأتي معنى التصحيح، ستنظر إلى الآن تأخذ ثلاثة وتضربه في 18 إلى كم يصير، إلى ثلاثة في ثمانية أربعة وخمسين تصحح المسألة بعد ذلك لأجل عدد من الإخوة. طيب الصورة الثالثة الآن حطوا هي رقم ثلاثة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، تارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، تأملوا معي هذه المسألة، هلك هالك وترك أم، ترك أما وترك بنتا، تأملوا معي، ترك أم وترك بنت وترك جد وترك عدد من الإخوة والأخوات الشقيقات، عدد من الإخوة والأخوات الشقيقات، ولنفرض أنهم خمسة، خمسة إخوة وأخوات شقيقات، كم المسألة الآن؟ الأم كم لها مع وجود الفرع الوارث؟ سدس، البنت النصف. الآن في هذه المسألة لو أعطينا الجد خليناه مع الإخوة راح يأخذ أقل من السدس صح ولا لا؟ لذلك هنا يعطى سدس المال مباشرة، نزلوه منزلة الأب، لو كان الأب موجود كم يكون له المال؟ سدس، والباقي تعصيبا لأنه يحجب الإخوة عنده حتى عندهم وعندنا، والباقي للإخوة الأشقاء. المسألة من ستة، سدس واحد، النصف ثلاثة، السدس واحد، كم الباقي؟ واحد. هذه الصورة كم؟ الحال رقم كم؟ الحال الثالثة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، هذه واضحة، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. طيب الآن هذه مسألة ثانية، إذن الجد له هذه الأحوال الثلاثة، لا تنسوا الجد له هذه الأحوال الثلاثة، إما يأخذ ثلث المال أو ثلث الباقي أو سدس المال صاحب فرض، صاحب فرض. طيب الآن لو قلنا مات ميت وترك أخوان، ترك أخوان أخوين طبعا أخوان اثنان يعني وأختان، وترك جد، الآن لو أعطينا الجد السدس يكون أقل منهم ولا لا؟ يكون أقل منهم، طيب إذا أعطيناه الثلث هل يكون أقل منهم أو يكون أكثر منهم؟ هذا يحتاج إلى تقسيم. لكن في هذه الحالة لو جعلناه واحدا من الإخوة سنجعله مع الذكور فيصير كأنهم ثلاثة وهؤلاء اثنان. كيف نقسم المال؟ على الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ دائما الأخوان الإخوة الذكور يجعلهم إناث، يصيرون كم واحد فيهم؟ ستة. ستة واثنين ثمانية، لاحظ ثمانية. الأخوان الشقيقان كم لهم؟ اثنان واثنان أربعة، كل واحد يأخذ اثنان. الجد كم له؟ اثنان. الباقي كم؟ اثنان، لكل واحدة واحدة، صح ولا لا؟ الآن تنظر إلى أصل المسألة، هل الاثنان هو ثلث المال أو ليس بثلث المال؟ أقل من ثلث المال، أقل من ثلث المال. ما دام أقل من ثلث المال فلا تجعله مع الإخوة، تعطي له ثلث المال وتقسم الباقي على الإخوة والأخوات، وتكون المسألة بهذه الصورة، تكون المسألة بهذه الصورة مباشرة عندهم. المسألة من ثلاثة واحد اثنان. طيب اثنان وعندنا اثنان، يعني معنات المسألة من كم؟ أربعة في ثلاثة باثنى عشر. اثنى عشر ثلث الاثنى عشر كم؟ أربعة، والباقي كم؟ ثمانية، صح ولا لا؟ ثمانية. الأخوان الشقيقان لكل واحد منهم كم؟ ثلاثة ثلاثة ستة، والأختان اثنان، صح؟ لا، ثلاثة وثلاثة ما يصير، غلط. لا لا غلط، ثمانية هم كله، باقي ثمانية ما يصير. ثمانية، لحظة، لا في خطأ عندنا، في خطأ في أصل المسألة اللي ها شوف هني الحين قلنا أربعة 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 في ثلاثة، لا ستة، أربعة واثنين ستة، ستة في ثلاثة 18 18. طيب لأن اثنين وأربعة ستة، ستة في ثلاثة 18، ستة رؤوس. دائما تنظر إلى الإناث والذكور على أنهم كلهم رؤوس متساوية، ولا يمكن تساوي الرؤوس إلا بجعل الذكور على اثنين من الإناث. هم اثنان جعلتهم أربعة، والأختان اثنان، اثنان وأربعة ستة، ستة في ثلاثة 18. طيب الآن ثلث الجد، ثلث 18 كم؟ ستة. إذن يأخذ الستة، والباقي كم؟ 12. 12 هما أخوان، ثمانية لهم، كل واحد له أربعة، أربعة لكل واحد اثنان، صح؟ انتبهت المسألة؟ الآن في هذه المسألة أخذ السدس الآن أكثر منهم ولا أقل؟ صار أكثر، لأن كل واحد من الأخوان أخذ أربعة، فهو صار أكثر منهم، فنعطي له ثلث المال حتى لا ينزل، حتى لا ينزل. إذن وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا ينزل عن الثلث. قال إلا مع الأم فلا يحجبها، فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. هذه مسألة أيضا مهمة، لو مات ميت وترك أم وأب وأخ، تأمل معي، ترك أم وأب وأخ وبنت، كيف قسمة المسألة؟ هذه أخذناها الآن، انتهينا منها. الأم لها السدس، ممتاز، لوجود شنو؟ الفرع الوارث. والأب، الأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. والأخ محجوب بمن؟ محجوب بالأب. والبنت، البنت لها النصف. طيب هنا نكتب السدس زائد الباقي، ليش؟ زائد الباقي. المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. سدس الستة كم؟ واحد. والسدس واحد زائد واحد، هذه مسألة واضحة. بالإجماع المسألة هكذا تقسم، ما في خلاف بين العلماء. لكن الآن تنبهوا معي الآن، لو لم يكن الميت الأب وإنما كان الجد، كيف تصير المسألة؟ تأملوا الآن، هلك هالك وترك أم وجد. خلونا نحل المسألة على مذهبنا، على مذهب ابن عباس، ثم نرجع إلى مذهب زيد. الأم كم لها لوجود الفرع؟ الوارث. والبنت كم لها؟ النصف. طبعا المذهب ابن عباس الأخ إيش؟ محجوب بالجد. الجد ماذا له؟ الجد له الباقي. الجد له باقي على مذهب ابن عباس. واضح؟ المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة واحد، والنصف ثلاثة، والاثنان للجد، صح؟ طيب هذا على مذهب ابن عباس ومذهب الجمهور. على مذهب زيد الآن، انتبه الآن، على مذهب زيد كيف نقسم المال؟ يلا، الأخ لا يحجب، صح؟ الأخ لا يحجب، والجد. إذن المسألة من ستة، المسألة من ستة، واحد وثلاثة، باقي الاثنان. لو أعطينا كل واحد من الاثنين جعلنا الجد أخا على مذهبهم، فالأخ الجد سيأخذ واحد، صح؟ طيب هل الواحد الآن هو سدس المال؟ الجواب نعم. هل هو ثلث المال؟ الجواب لا، والأخ أخذ واحد. فهنا في هذه الصورة الآن هو يقول إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. طيب هذه الصورة ما جاءت إلى الآن. الآن هذه المسألة كم نعطي للجد على مذهب زيد؟ المفروض السدس. إذن اثنين صح، واحد واحد، لأنه أخذ السدس المال إن لم بس هذه المسألة ما فيها السدس. وتارة يأخذ السدس المالي وليس عنه نازلا بحاله، منطبق على هذه الصورة، على هذه الصورة. طيب الآن لاحظوا، لو لم يكن البنت موجودة على مذهب زيد، أولا على مذهبنا خلينا نقسم المال، مسألة سهلة على مذهبنا، كم الأم؟ الأم الثلث، خلاص ما في فرع وارث. الأم عندنا تأخذ الثلث، والجد الباقي، والأخ محجوب. المسألة من كم؟ من ثلاثة، الثلث واحد، اثنان للجد وليس له شيء. هذه المسألة عند الجمهور. طيب الآن نأتي ونقسم المسألة على مذهب زيد رضي الله عنه، وهو اختيار الشافعي. الأم كم لها؟ ثلث ولا سدس؟ الآن هو نزل الجد منزلة الأخ، صاروا اثنين ولا لا؟ فلماذا لا يحجبها من الثلث إلى السدس؟ قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها. ما يصير أنت اعتبرت الجد أخ في النصيب، بس ما يصير تنزل قيمة الأم من الثلث إلى السدس. ليش؟ لأن إنزاله منزلة الأخ إنما هو حكمي وليس حقيقيا. واضح تعليلهم؟ فأنت ما يصير تنزل قيمة الأم من الثلث إلى السدس بوجود بجعلك الجد أخا، تقول في عدد من الإخوة اثنين. لا يا حبيبي، يقول إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، فتبقى لها ثلث المال على قسمتنا نحن أيضا. واضح؟ ويكون المال الباقي على مذهبهم الباقي، ثلث واحد واحد واحد. واضح؟ قسم عندهم بهذه الطريقة. إذن الجد وإن اعتبروه أخا لكنه لا يحجب الأمة، فلا ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس. واضح الكلمة هذه؟ طيب قال رحمه الله واحسب بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. هذه مسألة أيضا مهمة. لو قلنا مات ميت وترك أم وجد وأخ شقيق وأخ لأم، يلا كم للأم في هذه المسألة؟
السدس ولا الثلث؟ اتفقوا. لماذا لها اللي يقول الثلث يقول لي ليش؟ ها ليش ثلث السدس؟ إذا أنت تقول في أحد يقول الثلث؟ ها؟ إذا ما في أحد يقول لها السدس، كلك لها الثلث صح؟ كلكم تقولون لها كم؟ السدس. لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة، هو الأخ الشقيق والأخ لأم، الأخ الشقيق والأخ لأم. لاحظوا الآن من 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 عجائب الأخ لأم أنهم يرثون مع وجود من أدلوا وأنهم يحجبونها. حجب نقصان. صار الأخ لأم كم له؟ الأخ لأم ها في حال الانفراد السدس. طيب، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأخ الشقيق والجد على مذهب زيد شي يصير الباقي صح؟ المسألة من ستة، كم للأم؟ واحد. كم للأخ الشقيق؟ واحد. باقي أربعة، اثنان. هل نزل الجد عن ثلث المال؟ هل نزل الجد عن سدس المال؟ لم ينزل، أخذ الثلث وأخذ السدس وزيادة وهو ثلث المال. إذن بهذه الطريقة تقسم، بهذه الطريقة تقسم. طيب، لكن هنا السؤال، كيف نعطي الأخ لأم؟ احنا أخطأنا. شوف كيف الأخ لأم لا يورث، يرفض. قال يرفض، قال واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. إذن الأخ لأم يحجب كما هو الحال عندنا، الأخ يحجب محجوب. طيب، هل ينزلون وجودهم، هل ينزلون الأم من الثلث إلى السدس؟ الجواب نعم، كونه محجوب لا يعني أنهم لا ينزلون، كونهم محجوبين لا يعني أنهم لا ينزلون. مثال ذلك، تأملوا معي، مات ميت وترك أم وأب، أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء. المسألة من كم؟ الأم كم لها؟ السدس لوجود عدد من الإخوة. طيب، والأب الباقي هم لا يرثون لكن حجبوا أمهم من الثلث إلى السدس، واضح؟ هم لا يرثون لكنهم حجبوا أمهم من الثلث إلى السدس. المسألة من ستة، واحد، والأب الباقي خمسة. هذه مسألة مهمة الآن. طيب، بالنسبة للأخوة لأم وجودهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ولكنهم لا يحسبون في الميراث حتى عندهم، وارفض بني الأم مع الأجداد. إذن يرفضون فلا ميراث لهم لوجود الأصل الوارث، لأن الآية ماذا قال الله فيها؟ وإن كان رجل يورث كلالة، من هو الكلالة؟ من لا أصل له وارث ذكر ولا فرع له وارث. فهنا نقول هذا هي الكلالة. المسألة الآن مرة ثانية، ما يخالف؟ السدس واحد والباقي، الباقي صار خمسة بينهما على السوية، ثم تقسم، هما اثنان في ستة بكم؟ 12. سدس 12 كم؟ 2 وخمسة باقي 10. كم لكل واحد منهم؟ لكل واحد منهم خمسة، قابل للقسمة. تقسم المال إلى 12 جزء، 2 للأم، 5 للجد، 5 للإخوة الشقاء. الإخوة لأم محجوبون بالجد. طيب، احسب بني الأب لدى الأعداد. الآن سؤال، هذه مسألة أيضا مهمة. لو مات ميت وترك أخ شقيق وأخ لأب، تأمل معي الآن، وأم وجد، كم للأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة، شقيق ولأب، إذن لها السدس، نزلت من الثلث إلى السدس، والأخ لأب محجوب بمن؟ بالأخ الشقيق، محجوب بالأخ الشقيق. المسألة من ستة، واحد. طيب، الأخ الشقيق والجد يرثون الباقي بالتسوية، نفس المسألة، اثنان، واحد واثنان، اثنان نضربهما في ستة يصير 12. المسألة
سدس الاثناش اثنين خمسة خمسة.
إذن بنو الأب، بنو الأب اللي هو الأخ لأب يحسب وينزل من قيمة الأم، ولكنهم لا يرثون، ولكنهم لا يرثون. واحسب بني الأب لدى الأعداد، إذن بنو الأب يحسبون ولكنهم لا يدخلون في القسمة، لا يدخلون في القسمة. وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يعني لو كان الجد غير موجود كيف تكون قسمة الميراث؟ أنا أقول الأم لها السدس والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، والأخ الشقيق يأخذ الباقي، هكذا القسمة. إذن الأخ لأب حجب الأم ولم يرث، شيء طبيعي يحجب ولا يرث، وهذا يسمى المشؤوم، الابن المشؤوم. في المواريث شيء اسمه مشؤوم، فيه مبارك، هكذا سموه الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم قال واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. هذه أيضا من المسائل، هذه أيضا من المسائل العجيبة التي وردت على من يورثون الإخوة مع الجد. مات ميت وترك أم وترك أب وابن أخ شقيق، كم للأم؟ بسرعة، ثلث. كم للأب؟ الباقي. كم لابن الأخ الشقيق؟ محجوب. لماذا محجوب؟ لأن الأب موجود. المسألة من كم؟ ثلاثة، واحد اثنان، صح؟ انتبهتم الآن؟ طيب الآن ننتبه. الآن الأب غير موجود، نعطيه الجد. رجع زيد في هذه المسألة إلى مذهب ابن عباس، حجب بالجد ابن الأخ الشقيق، وافقنا ولا لا؟ وافقنا. إذن المسألة كذلك، نقول المسألة من ثلاثة، واحد اثنين، هذا معناه واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. فرجع كأنه نزله منزلة من؟ الأب، نزله منزلة الأب. لكن هم ماذا يقولون؟ يقول لا، ما نزلناه منزلة الأب، أنتم تقولون هذا، نحن نزلناه منزلة الأخ. لو كان الأخ موجود وابن أخي الشقيق موجود، هل الابن الأخ الشقيق يأخذ شيء؟ قلنا له لا. كلامه صح ولا غلط؟ تأصيل يعني في المسألة فقط. طيب بهذا نكون انتهينا من الحالات الثلاثة. الآن بالأكدرية، هذه سميت بالأكدرية لماذا؟ لأنها كدرت على زيد مذهبه، سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه مذهبه.
أما الذين لا يورثون
الإخوة الأشقاء مع الجد فلا يكدر عليهم شيء، لا يكدر عليهم شيء.
ما هي صورة المسألة في الأكدرية؟ انتبهوا، صورة المسألة في الأكدرية.
يقول باب الأكدرية، الأكدرية صورة المسألة فيها أخت، لاحظ، أخت وزوج وأم وهما تمامها. إذن المسألة لاحظوا، هلك هالك وترك زوج وأم وجد وأخت شقيق. طبعا في هذه المسألة خلينا نقسمها على مذهبنا، على مذهب ابن عباس، كم للزوج؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأم كم لها؟ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. الجد كم له؟ السدس، ولا الباقي؟ أحسنت، الباقي. المسألة من كم؟ لأنها ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر هنا؟ في غير الجد؟ لا، إذا فيه مو مشكلة. لا لا، هذا على مذهب زيد، خلينا الآن حنا على مذهبنا، الآن حنا الآن على مذهبنا عشان بس يصير عندنا مدارك. على مذهبنا له الباقي، صح؟ طيب المسألة من كم؟ ستة، لأن الاثنين والثلاث ما الذي يجمع بينهما؟ ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة اثنان، كم الباقي؟ واحد. والأخت الشقيقة ليس لها شيء، واضح؟ هذه مسألة واضحة؟
هذا على مذهبنا صحيح. طيب الآن نمسح ونشوف الآن مذهب زيد رضي الله عنه. الأكدرية كدرت عليه مذهب زيد، ورث الإخوة الأشقاء مع الجد ولا لا؟ طيب الأخت الشقيقة مع التوريث صاحب فرض، الآن صاحبة فرض صح؟ صاحبة فرض، ما حد يقدر يقول لها شيء. تقول أنا ما دام أنكم ورثتوني مع وجودي جدي ها، فأنا مالي شغل، أنا لي النصف. لأن لما نقول أنها ترث معناها لها النصف، والأم ها لا الثلث، الثلث مالكم، والزوج النصف. المسألة من كم؟ عندنا اثنين واثنين متماثلين، ناخذ واحد ونضربها في اثنين ثلاثة ستة، نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة اثنان، ونصف الستة كم؟ ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة واثنين، عالت المسألة إلى سبعة. والجد يقولون له بالإنجليزي باي ها، وبالعربي مع السلامة ها. ثلاثة واثنين ستة ثمانية صح، عالت المسألة إلى ثمانية. قالت الأخت الشقيقة يا جدي مع السلامة ما لك شيء على مذهب زيد. لماذا ما لي شيء؟ أنا جد، كيف ما لي شيء؟ إحنا أصحاب فروض، استغرقنا أصل المسألة لا وعلنا عول، صار في المسألة عول إلى ثمانية، شون نعطيك؟ شون نعطيك؟ فهمتم الآن صورة الأكدرية؟ واضحة طبعا على مذهبنا ما في كدر، واضح أن الزوج له النصف والأم له الثلث والجد له الباقي، الأخت الشقيق مع السلامة، لأن الأخت الشقيق تأخذ النصف قلنا بشرط عدم وجود الأصل الفرع الوارث، وما دام الجد موجود وأصل الفرع الوارث فكيف نعطيها الثلث؟ لذلك قال زيد والأخت لا فرض مع الجد لها، الأخت لا فرض مع الجد لها، الأخت ما لها شيء خلاص نهائيا، ما لها شيء إلا في صورة واحدة. طيب ليش ما لها شيء؟ قال محجوبة بالجد. رجع إلى مسألتنا، كدر عليه، قال فيما عدا مسألة كملها، بس مسألة واحدة للأخت شيء، غيرها ما لها شيء مع السلامة. ما هي؟ زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها، زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. هذا بيت جميل، فاعلم فخير أمة علامها، احفظها عمر احفظ، فخير أمة علامها ها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحي، يا صاحي أياما أصيح بك وأناديك لتتعلم، تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، حري بك أن تعرف ما دمت أنت ستقسم الميراث على مذهب زيد، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. قال إيش؟ قال السيد زيد رضي الله عنه قال لا، ما دام الأخت ورثناها في هذه الصورة فنعطي الجد السدس، ما نعطيه الباقي. إيه بس الآية ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحقوا الفرائض بأهلي فما بقي فلأولى رجل ذكر، ليش نعطيه السدس؟ مفروض نعطيه الباقي. قال لا، هذه كدرت علي، فتعول المسألة إلى تسعة، تعول المسألة إلى تسعة. لكن أيضا في كدر عليه، شلون؟ لأن الجد أخذ أقل من الأخت الشقيقة، كدرت ولا ما كدرت؟ وهو عنده الأصل في توريث الجد مع الإخوة ها، أنه لا ينزل عن سهمهم، ما يمكن ينزل عن سهمهم، واضح؟ إن نزل عن سهمهم يأخذ السدس أو يأخذ الثلث الباقي أو يأخذ الثلث الأصل المال. فيفرض النصف لها، أعطينا النصف لها، والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. ثم الآن قال صح، هي أخذت أكثر، قال ثم عشان ما تأخذ الأكثر شو نسوي؟ يعوداني إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. شنو قال؟ واحد وثلاثة كم؟ ها؟ واحد ثلاثة أربعة. قال لا، تعالي يا أخت شقيقة، معليش أعطيناش ثلاثة بس بالصورة، في الحقيقة ما لك شيء، هذه أربعة الآن، إما أن نقسمها كالتالي،
أن الجد يأخذ النصف وأنت تأخذين باعتبار أنه أخ لك، فيأخذ الجد اثنان وأنت تأخذين اثنان. وإما أن نعطيه ثلث الباقي، ثلث الباقي. الآن لو ضربنا ثلاثة في أربعة يصير 12، كم ثلث الباقي من 12؟
ثلث الأربعة. إذن تقسيمتها غلط. طيب ما هو أقل عدد ينقسم فيه إلى ثلاثة؟ أربعة ثمانية 12، ثلث المال. ثلث المال عفوا، ثلث المال وليس ثلث الباقي. ثلث المال، ثلث المال الأربعة. كيف ثلاثة؟ لا ثلث المال مو ثلاثة، أربعة الآن الباقي. ثلث المال من أربعة، ما هو العدد الذي نستخرج منه ثلث المال؟ أربعة 12. طيب 12 ثلث المال من 12 يصيرون كم؟ الثلث. لا ما يصير، هم بقت أكثر. لا ما يصير. إذن هذه المسألة فيها المقاسمة، فتأخذ فيأخذ هو اثنان وهي تأخذ اثنين. هذه هي المسألة التي كدرت على زيد رضي الله عنه. وعلى كل حال أنا إنما أنا غير مقتنع بهذا الكلام، يعني أراها مرجوحا وإن عمل به جمع من الفقهاء، لكن إنما شرحنا الأبيات لكي نفهم مراد الناظم رحمه الله تعالى. واضح؟ ماذا نقول نحن؟ نقول ننزل الجد منزلة الأب تماما في المواريث، ننزل الجد منزلة الأب تماما في المواريث، لا يكدر عليك شيء أبدا. واضح؟ فعلى هذا يكون الجد عندنا إما أن يكون يأخذ سدس المال لأننا نزلناه منزلة الجد، أو يأخذ ثلث المال، أو يأخذ الباقي. هكذا توريثنا للجدي. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي معرفة الحساب في باب المواريث. عفوا، سدس الباقي الباقي. نعم أحسنت. ما يخالف ناخذ الحساب بعد، بعدين نقف إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الحساب. الحساب معروف المقصود به العد، وهو واحد واثنان وثلاثة إلى آخره، هذا هو الحساب المعروف. فالمقصود به اصطلاحا هنا حساب كيفية قسم المواريث، حساب كيفية قسم المواريث. ولهذا كان مشايخنا يدرسون الحساب لأجل معرفة قسم المواريث والوصايا، لأجل معرفة قسمة المواريث والوصايا. واضح؟ هذه مهمة جدا، معرفة الحساب لطالب العلم. قال رحمه الله: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيلة، وتعلم التصحيح والتفصيلة، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلي. إذن إن تريد، يعني إذا أردت معرفة الحساب في كيفية قسمة المواريث لتهتدي به، أي لتبصر به وتصل به إلى الصواب في كيفية القسم، فماذا تفعل؟ قال: وتعرف القسمة والتفصيلة. القسمة قسمة المواريث، القسمة قسمة المواريث، والتفصيلة أي التفصيل في كيفية الأرباع والأسداس والمماثلة والموافقة وغير ذلك من الأمور، وتعلم التصحيح والتأصيل. طبعا التصحيح سيأتي معنا في باب مستقل. ما معنى التصحيح؟ التصحيح معناه إيش؟ التصحيح معناه جبر الكسور في الحساب في اللغة. وأما في باب المواريث التصحيح هو معرفة كيفية قسم النصاب بدون كسر، معرفة كيفية قسم النصاب بدون كسر. مثل ما قلنا قبل شوي، واحد منكم قال واحد ونص، ما في واحد ونص وربع وواحد وستين واحد وثمانين، ما في هذا في المواريث أبدا، لا يوجد هذا. واضح؟ في النصاب
لابد أن يكون بلا كسر. الكسر يوجد في ماذا؟ الكسر يوجد في الأموال فقط، أما في النصاب لا يصلح أن يكون هناك كسر. ولهذا وتعلم التصحيح والتأصيل، التصحيح يعني معرفة كيفية قسمة الأنصباء بدون جبر بدون كسر، والتأصيل المقصود بالتأصيل هنا أصول المسائل، المقصود بالتأصيل أصول المسائل. قال رحمه الله: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذلك. إذن أول باب من أبواب معرفة قسمة المواريث أن تعرف ما هي الأصول في المسائل. استخرج الأصول في المسائل، يعني مثلا سأضرب لكم مثال بما سنقوله الآن. تأملوا معي في هذه الصورة الآن، لو مات ميت وترك زوجة وترك بنتا وترك أبا أب وأم، ها الآن في هذه المسألة ترك زوجة وبنتا وأب وأم وابن ابن، كيف قسمة المواريث؟ الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، صحيح؟ طيب البنت نصف لأنها منفردة النصف، والأب الباقي، لا في ابن ابن، كيف الباقي؟ ها السدس، السدس الأم، الأم السدس لوجود الفرع الوارث، وابن الابن، ابن الابن الباقي، ابن الابن، ابن الابن. الآن لاحظوا كيف نستخرج الأصول في المسائل. عندنا المسائل هذه الآن، عندنا سدس، سدس نصف ثمن، كيف نستخرج أصل المسألة؟ كيف نعرف الآن هنا هل أصل المسائل، أصل المسائل نكتب هنا اثنان ثلاث أربعة، قلناها لكم مرة ولا لا؟ ستة بعدين ثمانية، 12 بعدين كم؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبعة 24. طيب ما يخالف 18، هذه هي أصل لكن ليست من الأصول المعتبرة في أصل المواريث، يجوز من باب اختصار المسألة. 1 2 3 4 5 6 7. الآن كيف نستخرج الآن هنا كم العدد الذي سنضعه؟ ماذا تفعل الآن؟ أنت الآن تنظر هذا وهذا يسمونه مماثل، إيش يسمونه؟ مماثل. فأنت تأخذ واحد اللي هو الستة، صح ولا لا؟ طيب الاثنين داخل في ستة ولا ليس داخل؟ هذا يسمى التداخل، فتأخذ الأكبر، ما هو الأكبر؟ الستة. الآن عندنا ستة وثمانية بينهما تباين، ستة وثمانية بينهما تباين، لكن تنظر ما هو أقل العدد بين الستة وثمانية الجامع، لاحظ الآن، فتأخذ أقل العدد من هذا اللي هو مثلاً 3 في 8 24 أو 4 في 6 24. ما هو أقل عدد يمكن أن نضربه في 8 أو في 6 يكون جامع بين العددين؟ فإما أن تقول نأخذ أقل 6 نصفه 3 في 8 24، أو نقول 8 باقيه 4، 4 في 6 24. إذن أصل المسألة من كم؟ من 24. هذه تسمى أصل المسألة. كيف استخرجناه؟ بالطريقة هذه مع الدربة إن شاء الله سيأتي. فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلي، لا تكن عن حفظها بذاهلي، فإنهن سبعة أصول، ها كم أصل؟ سبعة أصول، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعود، سبع فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، بالسكون عشان وزن البيت، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. طيب الآن عرفنا السبعة الأصول 2 3 4 6 8 12 24. قال: وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا ائتلام. إذن هذه الأصول الست سبعة
ثلاثة منها فيها عول. ما معنى العول؟ العول في اللغة الزيادة. ما معنى العول؟ هنا يقول قد تعول. ما معنى العول؟ العول في اللغة الزيادة. ومنه قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي لا تجاوزوا ولا تزيدوا. ها؟ العول معناه في اللغة إيش؟ الزيادة. العول معناه في اللغة الزيادة، ذلك أدنى ألا تعولوا. ومعناه عند الفرضيين، إيش معنى العول عند الفرضيين؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. إذن عرفنا العول. العول ما معناه؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. أو بعبارة أخرى تزاحم وارثين، تزاحم وارثين أو أكثر من أصحاب الفروض في مقدار النصيب. تزاحم وارثين أو أكثر من أصحاب الفروض في مقدار النصيب. إذن أصول المسائل كم؟ سبعة. فإنهن سبعة أصول، أصول ثلاثة منهن قد تعول، يعني تعول يعني تصبح أصلها من ستة ثم تزيد تزيد تزيد، أصلها من 12 ثم تزيد تزيد، أصل المسألة من 24 وتزيد وتزيد، هذا معناه. ثم قال التي تزيد من هذه الأصول ثلاثة، وأربعة منها ثابتة ما تتغير. سهلة، ثلاثة تعول وأربعة لا تعول. ستة مسائل هنا، لاحظوا الآن، أنا الآن أضع اللون على التي لا تعول، لا عول في الرقم اثنين، ما في عول نهائيا، لا عول في الرقم ثلاثة نهائيا، لا عول في الرقم أربعة نهائيا، لا عول في الرقم ثمانية نهائيا، ها، وأربعة وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا ائتلام. إذن ما يمكن أن يأتي العول على اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. إذن أين العول؟ العول على التي باللون الأزرق، وهي ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. ستة واثنى عشر وكم؟ ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. إذن العول في هذه المسائل الستة، اثنى عشر، أربعة وعشرون، وهي الأكثر ورودا. ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين هي الأكثر ورودا. قال رحمه الله فالسدس من ستة أسهم يرى. طبعا الستة، السدس من ستة أسهم يرى، صح. السدس لما نقول سدس معناته كم سهم؟ ستة. والثلث والربع من اثني عشرة، إذا جاء في المسألة ثلث والربع من كم يكون؟ المسألة فيها سدس من ستة، المسألة فيها ثلث والربع من كم؟ من 12. لماذا؟ لأن ما في شيء يجمع بين الثلاث وبين الأربعة إلا 12. والثلث والربع من 12. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمع. إذن المسألة الثالثة التي فيها عول هي 24. الثمن إن ضم إليه السدس، يعني سدس وثمن في المسألة، فالمسألة مباشرة من 24. إذا وجدت في المسألة ثمن وسدس مباشرة فأصله الصادق فيه الحدس أنه لا يمكن إلا من 24، لا يمكن الجمع. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون. تعرف تحاسب؟ ها؟ أي ممتاز. 24 تقسيم 8 3، ممتاز. 24 تقسيم 6 4. إذن هذا هو الأصل، المسألة الثالثة التي تعول. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول. ما هي المسائل التي تعول؟ قلنا ستة، اثنى عشر، أربع وعشرون. ها
هذه هي التي تعول. فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. ها، إذن نلاحظ الآن أن الستة تعول إلى سبعة، إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة. والمصنف رحمه الله قال: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. هذه الصورة المعروفة، هذه الصورة المعروفة يعني إذا أردنا أن نعرفها خلينا نشوف شون تعول المسائل هذه. خلينا نقسم هذه أول شيء. كم ثمن الثمن؟ 24 ثلاثة، نصف 12، سدس 24، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، سدس أربعة الابن الباقي. كم نجمع؟ أربعة في أربعة كم؟ ثمانية في 12 كم؟ لا، ثمانية في 12 20، 23 الباقي واحد. هل فيها عول؟ ما فيها عول. عرفنا أصل المسألة من 24 بدون عول، أصل المسألة من 24 بدون عول. طيب الآن ننظر إلى هذه المسألة، نشوف المسائل المتعلقة بالسدس وعولها، المسائل المتعلقة بالسدس وعولها. لو مات ميت وترك، لو مات ميت وترك زوجا، زوج في المسألة، زوج وأم، وأيضا زوج وأم وأخت لأم، زوج وأم وأخت لأم وشقيقة. لما نقول شقيقة يعني أنثى صح؟ طيب لما نقول شقيقة واحدة ولا ثنتين؟ واحدة. كيف تقسمون المسألة؟ يلا، الزوج كم؟ النصف، والأم السدس. لماذا السدس؟ لوجود عدد من الإخوة، أخت شقيقة وأخت لأم. الأخت لأم كم؟ سدس. الأخت الشقيقة النصف. المسألة من كم؟ ما دام فيها سدس ونصف من كم قلنا؟ ستة. نصف الستة ثلاثة، واحد ثلاثة. نعم، عالت المسألة إلى كم؟ ثمان. إذن نقسم أصل المال إلى ثمانية أجزاء، نقسم أصل المال إلى ثمانية أجزاء، نقسم أصل المال إلى ثمانية أجزاء. ولو فرضنا مثلا أن المال 80,000 دينار، فأنت تقسم 80,000 دينار على ثمانية. لو فرضنا أن المال 100,000 دينار تقسم على ثمانية، الناتج هو سهام كل واحد منهم. الناتج، هذه أصل المسألة وعولها إلى ثمانية. طيب في هذه المسألة الآن انتبهوا الآن، زوج لو مات ميت وترك زوجا وأخ لأم وأيضا ترك أم يعني واحدة، وترك ابن أخ شقيق. كم المسألة؟ يلا، الأخ لأم كم له؟ سدس. والأخت الأم الثلث. المسألة من كم؟ ثلث وسدس. كم عندنا؟ ستة. طيب النصف ثلاثة، السدس كم؟ الثلث كم؟ اثنين. هل بقي شيء؟ ها؟ ما بقي شيء. إذن ما في عول المسألة، ما في عول. طيب إذا عالت إلى تسعة، لو مات ميت وترك زوجا، زوج شقيقتان، زوج وشقيقتان وأختان لأم. يلا، كم للزوج؟ النصف شقيقتان الثلثان اثنان على ثلث، والأختان اليوم الثلث.
الأخت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر فهم شركاء في الثلث.
المسألة الأصل المسألة من كم؟ من ستة. نصف كم؟ ثلاثة، ثلثان أربعة، الثلث كم؟ اثنان. اثنان أربعة ستة، ستة وثلاثة كم؟ تسعة. عالت المسألة إلى تسعة.
إذا نقسم المال إلى تسعة أجزاء، نقسم المال إلى تسعة أجزاء. لو فرضنا في نفس المسألة هذه، في نفس المسألة هذه لو وجدت أم، كم للأم؟ السدس، لوجود عدد من الإخوة عندها السدس
تصير واحد، كم تعود؟ إلى عشرة. هذه هي التي قال عنها المصنف رحمه الله: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة.
خلصنا؟ في صورة معروفة مشتهرة.
ثم قال رحمه الله: وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر.
تلحق التي تليها بالأثر اللي هي 12، واضح؟ 12
في العول إفرادا إلى 17.
إذا نقول إن 12 فيها عول، ولكن إفرادا إلى 17، يعني يصل العول في 12 إلى 17، واضح؟ 12 15 17 تصل إلى 17، لا تزيد عن 17. مثل ما قلنا في 6 لا تزيد عن 10 في العول، في 12 لا يمكن أن العول فيها يزيد عن 17 فردا. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. العدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. ما هو الثمن؟ 24
ثلاثة،
إذن تعول إلى 27. إذن 24 تعول إلى 27، أكثر من ذلك لا، واضح؟
والعدد الثالث اكتب عليه، العدد الثالث يعني 24 قد يعول بثمنه. كم ثمن 24؟
ثلاثة.
إذن تكتب 24 زائد ثلاثة اللي هو الثمن يساوي 27، فاعمل بما أقول.
إذن هذه هي مسائل العول. مرة ثانية: ستة تعول إلى سبعة، وثمانية وتسعة وعشرة، 12 تعول إلى 17، 24 تعول إلى 27. هل في عول أكثر من 10 في 6؟
لا.
هل هناك عول في 12 أكثر من 17؟
لا.
هل هناك عول في 24 أكثر من 27؟ الجواب لا. واضح؟ مسائل العول محفوظة، مسائل العول محفوظة. فإذا عالت المسألة أكثر من ذلك فتيقن أنك أخطأت في الحساب، واضح؟ هذه ضبط المسائل جيد، لأنها تعلمك أنك أخطأت فترجع وتبدأ العد من جديد. ثم قال: والنصف والباقي. النصف اللي هو كم قلنا؟ اثنان. والنصف والباقي أو النصفان. النصفان اللي هو كم؟ ما هو النصفان؟ نصف أربعة، نصف الاثنين أربعة. طيب، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. إذا كان في المسألة نصف وباقي، المسألة من اثنين. إذا كان المسألة فيها نصفان وباقي، المسألة من اثنين. أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. إذا المسألة فيها نصف وباقي، أو نصف أو نصف ونصف، أو نصف ونصف وباقي، فالمسألة من اثنان، ما في إشكال. المسألة نصف وباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. إذن متى تكون المسألة من اثنين؟ إذا كان في المسألة نصف فقط ومعه الباقي، أو نصف ونصف فأصلهما من اثنان. ثم قال: والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون. الثلث متى تكون؟ الثلث أصلها من كم؟ من ثلاثة. الثلث ثلث وثلث، إذن من ثلاثة. ثلث والباقي من ثلاثة. طيب، والربع من أربعة مسنونه، ربع وباقي من أربعة، ربع، لاحظ، ربع ونصف من كم؟
ربع ونصف من أربعة، لأن الأربعة فيه نصف، ربع ونصف ففيه من أربعة، ربع ونصفان أربعة، إذا وربع من أربعة مسنونه، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. طيب المسألة فيها ثمن وباقي من كم؟ ثمانية. ثمن ونصف من كم؟ ثمانية. ثمن وربع من كم؟ ثمانية، أحسنتم. ثمن وثلث 24، ثمن وسدس، ممتاز ممتاز. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلم، لا يدخل العول عليها فاعلم. إذن لاحظوا مرة ثانية نؤكد، اثنان ثلاثة أربعة ثمانية لا عول فيها أبدا، ما فيها عول أبدا. ولنضرب الآن مثال أمثلة على كل واحد علشان نتأكد بس. المواريث، والله يا الأخوة كنا نجلس من بعد صلاة العصر حتى في مثل هذه الأيام عند شيخنا الزليباني رحمه الله وسكنه الجنة إلى أذان المغرب ما يقول لنا كلمة واحدة، تصدقون هذه الكلمة؟ كلمة واحدة ما في، يأخذ الدفتر يكتب 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 ربع ساعة يعطيك إياه، حتى ما يقول لك تفضل، عنده 50-200 شخص، تروح أنت تجلس صح 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 بعد نص ساعة حسب، ها؟ ويا ويلك إذا أخطأت، إذا أخطأت معناته تجلس في نفس الدرس ما في مجاوزة، وتجي ما يتكلم معك كلمة، يأخذ منك الدفتر وصح صح صح، وجد خطأ يحط عليه إكس، ما يحط ليش خطأ، أنت لازم تكتشف الخطأ. فالمواريث بالدربة، المواريث بالدربة، وأنا الله المستعان صار الآن 7 سنوات ما درست المواريث وقمت أنسى، شفتوا شلون لازم ندرس المواريث. طيب خلونا الآن نأخذ المسائل هذه، لو مات ميت وترك بنتا وأب، المسألة من كم الآن؟ النصف والباقي صح؟ من كم؟ اثنين، واحد سهلة صح؟ طيب لو مات ميت الآن اثنين ما نغير، لو مات ميت وترك بنت وأخت شقيقة، نصف نصف، واحد واحد. واحد مرة يقول لي شلون الأخت تأخذ نفس بنتي؟ يا أخي هذه أختك، هذه أختك، مثل ما تغار على بنتك تغار عليها، مثل ما توقر بنتك توقرها. بعد كون بعض الناس اليوم ينظرون للأخ على أنها بعيدة، هذا لأن فطرتهم صارت شنو؟ ما هي سليمة. ولا المفروض أن الأخ يكون منزلة الأب لها. تسمعون كلامي ولا صعب عليكم؟ كيفكم، أنا ألقيها على أكتافكم. ينبغي أن تكونوا لأخواتكم كآبائكم، الله نزلكم هذه المنزلة، كم أعطى لبنتك وكم أعطى لأختك؟ ها المسألة من اثنان صح ولا لا؟ نصف ونصف، صار المسألة من كم؟ طيب لو فرضنا بنت وأخت شقيقة وابن ابن، المسألة من كم الآن؟ لا مو صحيح، شفت شلون؟ رحت الشقيقة ما ترث معي إلا الابن، كيف نصفها؟ ها؟ انتبهت ولا لا؟ شن نقول؟ المسألة من اثنان، البنت كم لها؟ النصف، رحت الشقيقة محجوبة بالابن، الابن كم للابن؟ الابن الباقي واحد، مسألة من اثنان، اختلف؟ لم يختلف، هذه مسائل اثنان. طيب ننتقل الآن إلى ثلاثة. مات ميت وترك أما وترك أم وابن أخ وابن ابن، كم للأم؟ ثلث، ها؟ سدس. إذن ليست معنا، كنت بكتب ابن أخ كتبت ابن ابن، ابن أخ شقيق، للأم كم؟ الثلث، الباقي للابن الأخ الشقيق. المسألة من كم؟ ثلاث ثلث، واحد اثنان، واحد واثنان. طيب
الأم لها الثلث، مات ميت وترك أم وترك من لهم الثلث بعد؟
الإخوة اليوم قصدك، الإخوة اليوم لهم الثلث بس راح ينزلون الأم من الثلث.
طيب مات ميت وترك أخ لأم، أخ لأم، أخت لأم، وترك عم شقيق، ها مثلا من كم هؤلاء كم لهم الثلث والعم الشقيق الباقي؟ واحد واحد، لا غلط، واحد اثنان.
إذن هذه مسائل الثلاثة، هذه مسائل الثلاثة.
طيب مسائل الأربعة، دائما في تقسيمة المواريث اعمل جدول بهذه الطريقة، لا تنسى هنا تكتب الفروض، هنا تكتب الفروض، هنا تكتب أصحاب المواريث، هنا تعطي الأصل المسألة بالطريقة هذه اللي أقولها لكم الآن.
نتكلم عن أصحاب الربع،
مات ميت وترك زوجة وترك أيضا خلنا نقول بنتا، بنت وبنت، زوجة زوجة وبنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.
دائما الفروض حط على اليمين.
الزوجة كم لها؟ لا لا
ما نريد فرع وارث،
لأن فرع وارث معناته الزوج راح تنزل. طيب زوجة وأخت شقيق وابن أخ الشقيق كم للزوجة؟ الربع. والأخت الشقيقة؟ النصف. وابن الأخ الشقيق؟ الباقي. تكتب أصل المسألة من هنا، اثنان وأربعة بينهما تداخل ولا لا؟ ما دام الأصغر يدخل في الأكبر فتأخذ الأكبر تحطه هنا. ما هو الأكبر؟ أربعة، تحط الأربعة هنا. ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنان، الباقي واحد.
إذن هذه مسألة أصل المسألة فيها من أربعة. أيضا
من أصحاب الربع؟ يلا تذكروا، زوج، بعد ما يوجد ربع في كتاب الله إلا للزوجة والزوج. طيب زوج وأخت لأم، لا أخت شقيقة أحسن عشان ما نطلع على أربعة، أخت شقيقة وابن أخ شقيق، الزوج له الربع، أخت الشقيق كم لها؟ النصف. ما في فرع وارث صح؟ أخت شقيق لها، لا الزوج له النصف، أخت شقيق كم لها؟ النصف. لا نبي أربعة في المسألة، نبي أربعة في المسألة صح، حط فرع وارث صح كلامك، حط فرع وارث نرتاح. طيب زوج وبنت، كم الزوج؟ الربع، البنت النصف، الأخت الشقيقة النصف، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق الباقي. المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنان، نصف الأربعة اثنان، عالت. وابن الأخ الشقيق مع السلامة، عالت المسألة إلى خمسة، بس الأربعة ما تعود، في خطأ في المسألة. هذه فائدة حفظنا لضبط المسائل، اثنان ثلاثة أربعة ثمانية ما فيها عون. شنو الخطأ اللي ارتكبنا؟ شلون؟ أحسنت، هذا هو الصواب. شوف الخطأ اللي ارتكبناه، لا 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 لا، قلنا الأخوات مع البنات عصبات، فإحنا نكتب الباقي وهذا ليس له شيء، ابن الأخ الشقيق لوجود عصبة مع الغير. أحسنت، فالمسألة تكون من كم؟ النصف أربعة واحد، ربع الزوج واحد، نصف البنت اثنان، الباقي واحد. إذن ما فيها، شفتوا لما الفقهاء يذكرون أن هذه المسائل ما فيها عون، ليش؟ عشان لو أخطأت تعرف أنك أخطأت، فأنت تدرك أن اثنين ثلاثة أربعة ثمانية ما فيهم عول، إذا صارت المسألة عائلة في خطأ مباشرة. واضح يا شباب؟ هاي مسائل شوية تحتاج إلى دربة. يقول رحمه الله: لا يدخل العول والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلم ثم اسلك التصحيح فيها واقسم. إذن لا يدخل العول عليها فاعلم، إذا وجدت عول في اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية في خطأ في المسألة. إذن ما في عول هذه المسائل اثنان أربعة، اثنان ثلاثة أربعة ثمانية ما فيهم عول، اثنان ثلاثة أربعة ثمانية ما فيها عود، فاعلم ثم اسلك التصحيح فيها واقسم. التصحيح الآن كيف نصحح هذه المسألة أيضا مهمة، كيف نصحح المسألة؟ يعني إذا عالت المسألة فنحن بدل ما نقول مسألة من ستة وعالت إلى سبعة نجعل المسألة من سبعة، فإذا قسمت كانت الرؤوس متساوية فنقسم المسألة من سبعة. طيب إذا كانت الرؤوس غير متساوية، فهنا قال رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. إذن ثم اسلك التصحيح فيها واقسم إذا كانت ما فيها أي تطويل. مثال ذلك: تأملوا الآن معي في هذه المسألة، نتكلم عن ستة، مات ميت وترك أم وبنت، ترك أم وبنت وأخت شقيقة، وترك أم وبنت وأخت شقيقة، ولنفرض مثلا ترك عم، كم للأم في هذه المسألة؟ السدس لوجود الفرع الوارث. البنت كم لها؟ النصف. الأخت الشقيقة الباقي، الأخوات مع البنات عصبات، العم ما له شيء لأن العصبة مع الغير قدم على العصبة بالنفس. طيب المسألة من كم؟ ستة. سدس ستة كم؟ واحد. نصف الستة ثلاثة، الباقي اثنان. الآن إذا قسمنا أصل الماء إلى ستة هل يحصل لنا كسور؟ هذا معنى قوله رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. ما في داعي أنت تجعل المسألة من 12، شو الفائدة أن تجعلها من 12 وهي قابلة وتقبل هي من ستة؟ إذن وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها، من أصل المسألة. تقول واحد من ستة، ثلاثة من ستة، اثنان من ستة، خلاص انتهت الإشكالية، اثنان من ستة. يقول: فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. إذا كانت المسألة يعني فيها عول فأنت تجعل المسألة من أصل العول كما سيأتي معنا الآن، وإذا لم يكن فيها عول وقابل العدد نفسه فما في داعي للتصحيح. لكن لاحظوا الآن نفس المسألة، الأخت الشقيقة بدل ما كان واحدة كانتا اثنتان، نقول أختان شقيقتان، يلا أختان شقيقتان، هل المسألة تتغير بالنسبة للفروض؟ ستة سدس النصف الباقي تغير؟ ما تغير. السدس واحد، النصف ثلاثة، الأختان الشقيقان اثنان، اثنان لكل واحد كم؟ سهم. إذن المسألة تصح من ستة ولا ما تصح؟ تصح، ما في داعي إني أنا إيش أسوي زيادة، صح؟ لكن الآن لاحظ، اجعل الأخوات الشقيقات ثلاث، ثلاث أخوات شقيقات، هل أخوات ثلاث أخوات شقيقات، هل الاثنان يمكن أن نقسمهما على ثلاثة بدون كسر؟ ما يمكن، صحيح؟ ماذا نفعل؟ قال: ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. كيف الآن نقسم؟ الآن اثنان غير قابل لثلاثة، ماذا تفعل أنت؟ لاحظ، تأخذ ثلاثة، الآن ما عندنا الباقي كلهم يقبلون نفس السهم ولا لا؟ ما عندنا يعني تصحيح إلا في الثلاث، صح؟ طيب ما عندنا إلا ثلاث، فنأخذ 3 نضربها في 6، كم يصير؟ 18. أحسنت، المسألة من 18. طيب الآن سدس 18 كم؟ ها؟ 3، 3 في 6 18، نصف 18 كم؟ 9. الباقي كم؟ 9 و3 12، الباقي 6 صح؟ ها؟ 6، كل واحد 3. شو انت؟
احسنتم،
غلبتوني. يلا اذا نقول هم 3 لكل واحدة 2 2 2. صححنا المسألة ولا لا؟ هذه هي صورة التصحيح. كيف صححنا؟ نظرنا إلى هذا الشيء فعرفنا كيفية القسمة. الآن لاحظوا، نعم، لا ليش يأخذ السدس؟ لا هذاك بنت الابن، بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلث. طيب لاحظوا الآن نفس المسألة بس نسوي تغيير جديد. كيف نسوي تغيير جديد؟ لاحظوا الآن، قلنا هنا 3 بنات، لاحظوا 3 بنات و3 و4، خلي 4، 4 أخوات شقيقات، ها 3 بنات كم لهم؟ ها 3 2 على 3 صح ولا لا؟ ولا أخوات شقيقات الباقي، المسألة من كم؟ نفسها، تغير ولا ما تغير؟ 6، نص سدس 6 1، الثلثان كم؟ ها 4، والباقي كم؟ 1. أولا هل 1 يقبل القسمة على 4؟ الجواب لا. هل 4 يقبل القسمة على 3؟ الجواب لا. الآن ماذا نفعل؟ كيف نتبين أصل المسألة؟ هل نضرب 4 في 6 أو نضرب 3 في 6؟ ليش؟ لا، هل مشكلة هنا والمشكلة هنا؟ عندنا مشكلتان الآن. 3، لاحظ 3، 4 ما تقبل القسمة على 3 و1 ما يقبل القسمة على 4. نشوف الأكثر. طيب الآن نسوي التجربة ونشوف اللي قال ناخذ 4. 4 في 6 بكم؟ 24 صح؟ طيب السدس 24 كم؟ 4، 4 في 6 24. بسم الله الرحمن الرحيم، عبالي ها جاء ضوء فجأة كذي، قلت هذا نور ولا شنو يعني؟ طيب الثلثان كم من 24؟ 16. هل 16 قابل القسمة على 3؟ لا. إذن خطأ، خطأ قسمتنا، خطأ مباشرة تعرف أن في خطأ. ليش 18؟ طيب 3 في 6 18، يلا ها نسوي تجربتكم. سدس 18 3، الآن ها ثلثان من 18 كم؟ ليش 12؟ 6 و6 12. طيب 12 في 3 كل واحد كم؟ 4، 4 4 4. طيب كم الباقي؟ 12 و3 15، باقي 3، 4 ما يقبلون القسمة، خطأ قسمتنا. شفت شلون؟ هذه فائدة الآن التدريبات. أحسنت، ناخذ 3 في 4 12، نضرب هنا 12، 12 في 6 في 12. هل في شيء يجمع بين الاثنين؟ ممكن ولا غير ممكن؟ الآن لاحظ 4 في 3 وين راح؟ 4 في 3 12، 12 في 6 كم؟ نضرب 12 في 6 كم؟ 72. إذن أسر المسألة من 72، سدس 72، 72 تقسيم 6 12. طيب ولا الثلثان؟ لا أكثر، 48 أكيد. طيب إذا كان 48 تقسيم 3، 48 تقسيم 3 كم؟ 12. لا 16. طيب كم الباقي الآن؟ 48 و12 50 60 الباقي 12. 12 كل واحدة كم يأخذ؟ 3. الآن نعرف أن المسألة صحيحة. هذه كيفية التصحيح. كيفية التصحيح هذا في 6 الآن. طيب نصحح في غير 6. المفروض نصحح في الأرقام القريبة عشان نعرف. مات رجل وترك زوجا زوج وبنتان زوجا وبنتان وثلاث أخوات شقيقات ثلاث شقيقات يلا شقيقات. المسألة من كم؟ الزوج الربع، البنتان ثلثان، الأخوات شقيقات الباقي. المسألة من كم؟ 12. الربع 12 3 والثلثان 8 8 3 كم؟ 11 باقي 1. هل الثمانية قابل للقسمة على البنتين؟ الجواب نعم، 4 4 ما عندنا إشكال، نخليهم مثل ما هو. لكن واحد لا يقبل على الثلاث، 3 نضربها في 12 يساوي 36. 3 في 4 36 تقسيم 4 فيها كم؟ 9. طيب 36 تقسيم 8 لا شلون 24 24 صح. طيب 24 و9 كم؟ 24 و9 33. الباقي 3 لكل واحد كم؟ 1. اي تقسيمه ايش؟ تصحيح المساله، تصحيح المساله. طيب مثال اخر. مات ميت وترك بنتا، البنت وترك أيضا أخت أو ثلاثة أخوات أحسن، البنت لا نقول ثلاث، أربع بنات أحسن. أربع بنات، أربع بنات و ثلاث أخوات شقيقات. البنتان كم لهما؟ الثلثان. الأخوات شقيقات الباقي. المسألة من كم؟ من 3. ثلثان كم؟ 2 1. هل الاثنان يقبل القسمة على 4؟ الجواب لا. هل واحد يقبل القسمة على 3؟ الجواب لا. فنأخذ 3 في 4 يساوي 12. 12 في 3 بكم؟ 12 في 3 ب 36. 36 الثلثان من 36 24. 24 لكل بنت كم؟ 6. لكل بنت 6، 4 بنات. الأخوات الشقيقات الباقي كم؟ 12. لكل بنت 4. هذه مسألة، صورة مسألة التصحيح. نكتفي بهذا إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله نأخذ في المحاضرة القادمة ما يتعلق بالصيام وما يتعلق أيضا بالمناسخات، وهي صعبة جدا، لكن إن شاء الله الله يعيننا. قولوا آمين. بقينا درسين يعني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
يعتبر عون؟
لا،
هذا تصحيح.
تصحيح
لهذا تجاوز 27.
أحسنت.